إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به من تيسير أسباب هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا أن يجعله لوجهه خالصا، كما نسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله أن يجمعنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته. كما سبق التذكير، سيكون موضوع هذه الجلسة إن شاء الله سبحانه وتعالى ذكر بعض ما ذكره العلماء في تفسيرهم وشرحهم لحديث معاذ بن جبل المشهور. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن والإمام مسلم وغيرهم رحم الله الجميع. طيب، نص الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي بعض الروايات: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. إذن هذا نص حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كما أورده الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عز وجل. طيب، نبدأ بذكر غريب مفردات هذا الحديث. في هذا الحديث قول معاذ رضي الله تعالى عنه: كنت رديفا. والرديف والردف الذي يركب خلفك، وأردفه قال أردفه أي أركبه خلفه، وكل شيء يتبع شيئا فهو ردفه، والترادف التتابع. إذن هذا معنى كلمة كنت رذيفة أي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني الرحل هو ما يوضع على البعير كالسرج بالنسبة للفرس، يعني ما يوضع فوق البعير يسمى رحل، ويكون في مؤخرته خشبة يتكئ عليها الجالس على هذا الرحل. طيب في قول معاذ رضي الله تعالى عنه ولبيك، ولبيك هذه الكلمة مأخوذة من اللب وهو الإجابة. وفي قول معاذ يعني لبيك، يعني هذه جاءت على صيغة التثنية، على صيغة التثنية للتكثير، أي إجابة لك بعد إجابة. وقيل إنه من التلبية أي إجابة المنادي، من لب بالمكان وألب إذا أقام به. وقيل معناه اتجاهي وقصدي إليك، يعني عندما قال له يا معاذ قال لبيك، أنه يقول له قصدي واتجاهي إليك. وقيل معناه إخلاصي لك، من قولهم حسب لباب، إذا كان خالصا محضا. إذا قال لبيك وسعديك، ومعنى سعديك يعني إسعادا بعد إسعاد. سأله النبي عليه الصلاة والسلام ما حق الله على العباد، معنى كلمة الحق، قالوا الحق هو الشيء الثابت المحقق، الحق هو الشيء الثابت المحقق، فما للإنسان على غيره إذا كان لا تردد فيه يسمى حقا، والله حق والصدق حق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة. ويقال للكلام الصدق حق لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه. إذن هذا معنى كلمة الحق. طيب إذن حديث هذا مشهور بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ومعاذ بن جبل هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني البدري، أسلم وله 18 سنة، شهد العقبة وهو شاب أمرد، يعني لم تنبت له لحية بعد، وشهد بدرا وله من العمر 20 سنة أو 21 سنة. إذن هو من البدريين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال فعلوا فقد ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه كان أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسله داعيا، كما في الحديث المعلوم لديكم أرسله إلى اليمن داعيا، وكذلك أرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما. ومن مناقبه يذكر العلماء في فوائد هذا الحديث أنه من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم لم يعم به غيره، فخصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. وكان أن هيأ الله له سبحانه وتعالى أن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذا الحديث حديث معاذ ذكر العلماء منه مجموعة من الفوائد، يعني استنبط العلماء منه مجموعة من الفوائد. من فوائد هذا الحديث أولا أن الصحابة يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في الفضل، وهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة. فأفضل الصحابة رضوان الله عليهم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المبشرين به الجنة. وفي ذلك يقول ابن أبي داود في الحائية: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدمان ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالحق منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. إذن الفائدة الأولى أن الصحابة يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في الفضل. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ كون هذا الحديث سمعه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وكان وحده، إذن عنده زيادة علم عن غيره، إذن هذه فائدة. من فوائد هذا الحديث أن أهل السنة مقرر عندهم أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل، خبر الواحد يفيد ماذا؟ العلم، ويقصدون بذلك يستدلون به في الاعتقاد في مسائل العقيدة، ويفيد العمل يعني في مسائل الفروع. وعلى هذا جرى السلف على العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون تفصيل بين ما هو في باب العقيدة ولا ما هو في باب العبادات والفروع. والذين حاولوا التشويش بهذا الأمر إنما هي طائفة من أهل البدع أرادوا رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد بدعوى أنها من خبر الآحاد. والآيات الدالة على وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون التفريق بين ما كان في باب العقيدة أو ما كان في غيره آيات كثيرة، يذكر العلماء منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذه الآيات وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى استدل بها العلماء على أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات عامة في كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من الأحاديث الدالة على وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن الأحاديث كذلك حديث المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهل إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعحبهم بمثل قراح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله. والمقصود بمثله هنا أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يعني ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. هذا فيه إشارة إلى الذين خلدوا إلى الكسل واهتموا بملء البطون وأعيتهم السنة. يقول: عليكم بهذا الكتاب، يعني يبرر فشله بكونه يتمسك فقط بالكتاب. ويسمي بعضهم هؤلاء الناس بالقرآنيين، يقول: هؤلاء القرآنيون هم الذين يقولون نرجع إلى القرآن فقط دون السنة، وأهل السنة يقولون على أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن السنة هي التي تبين القرآن الكريم. يعني يقول: عليكم بهذا الكتاب، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. يعني هذا فيه إشارة إلى أن الحمار الأهلي حرم في السنة ولم يذكر في القرآن. يعني إذا رجعنا للقرآن فلن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الحمار الأهلي. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم خطأ زعم هؤلاء الطائفة المبتدعة، فيقول لهم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. يعني ردوا على هؤلاء الناس بهذا الأمر: هل الحمار الأهلي محرم في القرآن؟ فحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. السبع هو الحيوان المفترس، كل حيوان مفترس له ناب فهذا محرم، سبع وهو محرم. ولا لقطة معاهد، يعني من كان بينهم بين أهل الإيمان عهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها. قال: ومن نزل بقوم، يعني نزل ضيفا أو نزل بقرية ألجأه المسير إلى قرية، فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراح. وعلى كل هذا الحديث قيل إنه بالنسبة للمضطر وقيل إنه منسوخ. طيب، من الأحاديث التي يذكرها العلماء في وجوب العمل بخبر الواحد حتى في باب العقائد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. يعني هذا الحديث الذي حفظه هذا الواحد قد يكون في باب العقيدة وقد يكون في باب الفقه والفروع والأخلاق وغير ذلك. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قد يكون الإنسان يحفظ، أتاه الله سبحانه وتعالى قريحة الحفظ، لكن لم يؤته الله جل وعلا جودة الفهم. فرب حامل فقه ليس بفقيه. طيب، إذن هذه الفائدة الثانية من هذا الحديث، حديث معاذ بن جبل. الفائدة الثالثة التي يذكرها العلماء، لأن هذا الحديث في السند الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيه عن أنس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهنا فائدة تتعلق بتناوب السلف على طلب العلم، تناوب السلف على طلب العلم، وهو يدل كذلك على العمل بخبر الواحد. طيب، أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أتمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة، يعني عمر، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا، لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد والعمل بمراسيل الصحابة، وفي أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يعاني التجارة إذاك. إذن هذا فعل عمر، وهو من هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تبليغ الدعوة ونشر السنة. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وما سيأتي من الحديث هو الشاهد منه، لكن سقنا الحديث بتمامه لفائدة سننبه عليها بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائبة، فرب مبلغ أو عام سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن فينبغي أيها الإخوة نتعاون على كل بر، وأن تسلم قلوبنا لبعضنا البعض حتى نكون على قلب رجل واحد. وهذا التعاون ينبغي أن يكون أول ما يكون داخل الأسرة، فإذا رجع الرجل إلى بيته ينقل لأهله ما تعلمه، وإذا استمعت الأهل لفائدة تنقلها لبعلها ولزوجها. ولا شك أن هذا كما يقول العلماء، أن تجتمع الأسرة على مائدة القرآن والسنة، لا شك أن هذا من أسباب المودة والمحبة داخل الأسرة. طيب، الفائدة الرابعة: تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يردف خلفه، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم كونه يعني كان يركب الحمار مع وجود غيره مما يركب في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذلك أنه كان يردف خلفه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى التحلي بهذا الخلق النبيل، ألا وهو خلق التواضع. يقول الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع. وذلك أن المتعالي والمترفع يرى نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماء، فأمر أن يخفض جناحه وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوها أي لا تصفوها بالزكاة افتخارا، وهذا منهي عنه، والله جل وعلا أعلم بمن اتقى، فدع الأمر لله جل وعلا. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الحديث في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع لله عز وجل له معنيان. المعنى الأول أن تتواضع لدين الله، فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء أحكامه. والثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، لا خوفا منهم ولا رجاء لما عندهم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني هذه بعض مظاهر التواضع في حياته صلى الله عليه وسلم وفي سيرته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته في خدمة أهله يحلب الشاة، يخصف النعل، يخدمهم في بيتهم. لأن عائشة سئلت ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان في مهنة أهله، يعني في خدمتهم عليه الصلاة والسلام. قال فمثلا الإنسان إذا كان في بيته، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، قال فمثلا الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه، ويطبخ إذا كان يعرف، ويغسل ما يحتاج إلى غسله، كل هذا من السنة، أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب السنة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعا لله عز وجل، ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك، إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك وازدادت قيمتك عندهم، فيكون هذا أو في هذا مصلحة كبيرة. وكم من الأجور فوتناها. من مظاهر التواضع إفشاء السلام والتبسم في وجه أخيك المسلم والإقبال عليه عند الحديث وعدم السخرية عليه وعدم الشعور بأنه دونك وغير ذلك من مظاهر الكبر. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من ذلك. الفائدة الخامسة في الحديث جواز الإرداف على الدابة، وهذا مشروط بما تتحملون. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالرحمة بالخلق وحتى البهائم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الصحيحين بينما كلب بركية ببئر حتى كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي الخف فنزعت موقها فسقت له به فسقته فغفر الله لها. وفي حديث كذلك في الصحيح أن هذا في رجل من بني إسرائيل. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكل هي من أقوى صيغ العموم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فإذا كان الله جل وعلا قد غفر لبغي لأنها سقت كلبا، فما بالك بمن يسقي عباده المؤمنين، وما بالكم بمن يرحم عباده المؤمنين. وأولى الناس بهذه الرحمة أقرب الناس إليك وهم الأبوان، ثم الأقرب فالأقرب. فالله الله في الوالدين. فمن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدعوة واغتنام الفرص ودعوة المتفرد والجماعة، وعلى المسلم أن يحمل هم تبليغ هذا الدين ونشر السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحاول قدر استطاعته تطهير مجتمعه مما انتشر فيه من الشركيات والخرافات والبدع والمخالفات والمعاصي. ومن أنجع الوسائل في ذلك طلب العلم ونشره، والتعاون على عقد مجالسه، ومساعدة من كان في حاجة إلى مساعدة في ذلك، سواء بجهد أو مال، ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مما جاء في فضل تبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاد الناس إلى الحق حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا أو رجل يفتح الله في يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. والشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتعليم الناس هو من الصدقة الجارية إذا حسنت النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، يعني يبقى من بعده ينتفع به الناس، أو ولد صالح يدعو لهم. إذن هذه فائدة في الحث أو في الاجتهاد على تعليم الناس وبذل الخير واغتنام الفرص ودعوة الناس فرادى أو جماعات، فكل ذلك على حسب ما ييسره الله جل وعلا. والزم في هذا الموطن إلزم الإخلاص. الفائدة السابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قالوا: هذا فيه استحباب منادات الإنسان بأحب أسمائه، هذا فيه استحباب منادات الإنسان بأحب أسمائه أو بكنيته، وهذا من باب تكريمه ومن أسباب تأليف القلوب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طافحة بالنصوص الدالة على العمل بأسباب المحبة بين المسلمين، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. يؤدي ذلك إلى المحبة بين المؤمنين، وهي من الأسباب الموجبة لجنة الله سبحانه وتعالى. وجاءت الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم كل ما يؤدي إلى النزاع أو تنازع المسلمين وتفرقهم وتقاتلهم، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أو أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، وحرمت من ذلك النميمة، وحرمت الغيبة، وحرم كل ما يؤدي أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنافر القلوب والتدابر بعد ذلك. وفي النداء، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هذا فيه تنبيه المتلقي ليستجمع قواه ويفتح قلبه لما سيلقى إليه، لأن مخاطبة الغافل هذا سفه وعبث، أن تخاطب غافلا فهذا من العبث، وكما يقولون أفعال العقلاء تنزه عن العبث. وفي القرآن الكريم يعني نداءات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا، يعني بكثرة كثيرة، كلها تدل على هذا الأمر، أن ينتبه المسلم، لأنه ما بعد النداء إما أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة: يا معاذ، ثم يقول معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. قال: فلبثنا ساعة، ومعنى ساعة يعني برهة من الزمن، ليس بالساعة المقدرة اليوم عندنا بستين دقيقة، وإنما برهة من الزمن قد تطول وقد تقصر. فمكثوا ساعة، ثم كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم النداء، كل ذلك زيادة في إثارة الانتباه، النداء ثم تكرير هذا النداء زيادة في إثارة الانتباه، للدلالة على أن ما سيلقى بعد هذا النداء إنما هو أمر عظيم وأمر جسيم، وينبغي أن يقع في القلوب قبل أن يقع في الأسماع والأذهان. ويذكر العلماء على أن أسلوب العرب لا يزيد في التكرار أكثر من ثلاث، أقصى حد للتكرار في الأسلوب العربي إنما هو ثلاث، وقد ورد هذا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلكم حديثه عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. طيب، الفائدة الثامنة من هذا الحديث: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استعمال السؤال في التعليم، وفي هذا الإرشاد إلى هذه الطريقة المفيدة في التعليم، وهي إخراج يعني الخبر بصيغة السؤال ليكون أبلغ في النفس وأوقع في فهم المتعلم. وقد جاء هذا عن جبريل في حديث جبريل المشهور، أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أتدري؟ معنى أن أتدري هنا أتعلم. إن العلماء يقولون إن العلم هو مرتبة من مراتب الإدراك، لأن مراتب الإدراك خمسة بالإجمال، وبالتفصيل ستة. فالمرتبة الأولى هو العلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم. ويقابله الجهل وهو على قسمين: جهل مركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هذا جهل مركب، والجهل البسيط هو عدم الإدراك به بالكلية. والوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، والراجح يسمى الظن، وإذا كان هذا الإدراك مع احتمال مساوي فهو الشك. طيب، كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه كان مع أصحابه رضوان الله عليهم ومنهم ابن عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي؟ قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البواد، يعني كل واحد يقول شجرة من الأشجار التي خطرت بذهنه، ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة، فاستحييت أن أقول. قال عبد الله: فحدثت عمر، يعني حدث أباه، بالذي وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. إذن هذه ما يتعلق بكلمة أتدري، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يطرح السؤال على الصحابة. الفائدة التاسعة: قول الله ورسوله أعلم. في قول الصحابة الله ورسوله أعلم، قد يكون هذا من باب هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون الجواب معلوما لديهم، لكن لهيبة النبي عليه الصلاة والسلام قد يقولون الله ورسوله أعلم. ويذكر العلماء لذلك مثال حديث الذي سبق ذكره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ وهم في الحج في يوم النحر، ولو خفي على واحد منهم لا يخفى على جميعهم، فقالوا الله ورسوله أعلم، لأنهم قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وفي حديث معاذ هذا قال الله ورسوله أعلم، في فائدة أن الإنسان لا ينبغي له أن يتخرص ويتكلف في الجواب عما لا يدري، وهذا من فضيلة معاذ رضي الله تعالى عنه، حيث قال لما لا يدري: لا أدري. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف، يعني لا تتبع ولا تقل في دين الله جل وعلا ما ليس لك به علم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني قرنه الله سبحانه وتعالى، القول على الله بغير علم قرنه الله سبحانه وتعالى بالفواحش والإثم والبغي والشرك بالله سبحانه وتعالى، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأله عن مسألة فقال: لا علم لي بها. هذا من؟ ابن عمر. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، يخاطب نفسه، قال: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. وعن ابن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، والثالثة لا أدري. وعن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري، ثم يلتفت إلي. يعني هذا عقبة ابن مسلم مع ابن عمر، فعندما يقول ابن عمر لا أدري يلتفت إلى عقبة فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. هذه الآثار في جامع بيان العلم وفضله. وعن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد. فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن تقول للشيء الذي لا تعلمه الله أعلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. يعني يسأل الأول يقول يسأل هذا، فيسأل الثاني يقول يسأل هذا، كل واحد يظن أن الآخر أعلم منه. أين نحن من هؤلاء؟ نحن نقرأ ثلاثة الأحاديث خصو يتكلم. مصيبة هذه. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. هذا كان دأب السلف، من يسأل يرجو ويتمنى لو يكفيه أخوه، لو يكفيه غيره، قل له سير اسأل بارك الله فيك، اسأل فلان لعلك تجد الإجابة عندنا، لا أدري. وسئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم، إني أعلم. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له، فقال يعني فقيل له يعني في ذلك لما لم تجيب أو كيف لم تجيب أو ما أشبه ذلك، حتى فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. لذلك يقولون: لسان المؤمن وراء قلبه، حتى يفكر هل الخير في السكوت أم الخير في الكلام. وعن الإمام مالك قال: ينبغي للعالم أن يألف، تجد عنده مسألة مألوفة هذه، أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري، فإنه عسى أن يهيأ له خير. وعن الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري. وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة، 48 مسألة في 32 منها قال لا أدري، 48 قال في 32 لا أدري. ولكن تتصور إنسان يجلس وتأتيه 48 مسألة ويقول في الأولى لا أدري لا أدري لا أدري، لا 32 مسألة ويقول لا أدري، وهو الإمام مالك رحمة الله عليه. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، قد يسأل في المجلس 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، فعلها الآن. وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، هذه واضحة يعرفها صغار طلاب العلم. فقيل له: هذه مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، قال: ليس في العلم شيء خفيف. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز قول الله ورسوله أعلم في الشرعيات دون الغيبيات الكونيات، يعني في الأمور الشرعية يعني نعطف النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال في نفي العلم عن الإنسان ونسبته لله ورسوله أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم. بعض العلماء قال: هذا لا ينبغي أن يقول إلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الشيخ الفوزان حفظه الله عز وجل، يعني سئل هل يجوز الإنسان يقول الله ورسوله أعلم، قال: هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وغيره من العلماء كابن عثيمين رحمة الله عليه يقول على أنه في الأمور الشرعية لما يتعلق بالحلال والحرام وشرع الله فللإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الأمور الكونية كأن يصف هل سيسقط المطر غدا أو ما سيحصل غدا لك من الأشياء الكونية، فقال هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال الله ورسوله أعلم. طيب، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وعلى كل، هناك أحاديث كثيرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا: الله ورسوله أعلم. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه، إشارة إلى أن أول واجب على العباد إنما هو توحيد الله عز وجل، هذا أول واجب على العباد بخلاف من ذهب إلى غير ذلك من أهل البدع. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا يخفى على شريف علمكم الأحاديث في هذا الأمر. طيب، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أول ما ينبغي الدعوة إليه، وهذا فيه رد على طوائف لا نطيل المجلس بذكرها من الذين قالوا هناك أشياء أخرى هي أول واجب غير توحيد الله جل وعلا. في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبدوه، ومعنى العبادة التذلل لله بالطاعة محبة وتعظيما، وشروط قبول هذه العبادة كما لا يخفى عليكم الإخلاص والمتابعة. من الآيات الدالة على الإخلاص قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن دليل المتابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مفهومه أن العمل حتى لا يرد ينبغي أن يكون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول العلماء في هذا الباب: إن العبادات مبنية على التوقف، فلا يشرع للإنسان أن يقدم على عبادة ليس عليه دليل من شرع الله سبحانه وتعالى. قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فالشرك بالله جل وعلا أعظم الذنوب والكبائر، ولذلك توعد الله عز وجل من مات عليه بالعذاب وعدم المغفرة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من الآيات حتى لا نطيل عليكم، بارك الله فيكم. الفائدة الثانية عشرة: حق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا، إذا فعلوا ماذا؟ إذا حققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع ترك الشرك. طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام حق العباد على الله أن لا يعذبهم، ذكر العلماء أن هذا فيه بيان مدى رحمة الله عز وجل وتفضله على عباده، فالله جل وعلا هو الذي يوفق العباد ابتداء لطاعته، وهو الذي يثيبهم عليها سبحانه وتعالى ويرفع درجاتهم في عليين. وهذا الوجوب يعني الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى نفسه إنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لا كما تقول بعض طوائف أهل البدع أن هذا واجب على الله سبحانه وتعالى. في طوائف توجب على الله سبحانه وتعالى ما يسمونه بالأصلح. فالله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أشياء وحرم على نفسه أشياء. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهذا منه سبحانه وتعالى، لم يحرمه عليه غيره عز وجل. وكما في قوله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني هذا فضل منه سبحانه عز وجل. الفائدة 13: ألا يعذبهم. وهذا فيه إثبات العذاب. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على الشرك مات مشركا فهو في نار جهنم والله لا يغفر له، أما من مات على غير الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه عز وجل. من فوائد هذا الحديث استحباب البشارة في قول معاذ: أفلا أبشر الناس. والبشارة هي إيصال خبر إلى أحد يظهر أثر السرور منه على بشرته، يعني إيصال خبر مفرح إلى الآخر فيظهر أثر هذا الخبر يظهر على بشرته، على بشرته. والبشارة تكون بأمور الآخرة كما تكون بأمور الدنيا. فالبشارة بأمور الآخرة كما قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكبشارة كعب لمالك رضي الله تعالى عنه بعد توبة الله سبحانه وتعالى عليه، فجاءت إليه البشرى. وفي حديث كعب، يعني حديث طويل، في حديث كعب أن الذي جاءه بالبشرى يعني أعطاه رداءه ولم يكن له غيره، فافترض وبحث عن غيره وأعطاه رداءه، وقال هذا فيه استحباب لمن كان في ساعة من أمره أن من جاءه بخبر بالبشرى فيستحب له أن يعطيه مما يسر الله سبحانه وتعالى له. طيب، ومن البشارة بأمور الدنيا كالبشارة بالمولود، وقد جاءت رسل الله جل وعلا إبراهيم تبشره بالغلام، بالغلام الحليم وبالغلام العليم. وكذلك جاءت البشرى لمريم عليها السلام، وجاءت البشرى كذلك لزكريا: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. طيب، الفائدة الأخيرة في هذا الحديث جواز تخصيص البعض بالعلم لحكمة ومصلحة. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا، بعدما قال معاذ: أفلا أبشر الناس، قال لا، لكن علل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيّن أن هذا منوط بالمصلحة وليس على إطلاقه، قال لا ثم ذكر بعد ذلك فيتكل، يعني هذا هو الحامل على عدم نشر هذا الحديث. من فوائد الحديث أن العالم له أن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. والأحاديث والآيات التي جاءت في النهي عن كتم العلم ليس على إطلاقها، وإنما مقيدة بهذا القيد، يعني جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيات، يعني هذا فيه يعني زجر وقدح للذين يكتمون العلم ويكتمون البينات، لكن قال العلماء أن هذا مقيد بهذا الحديث، فالعالم أن يختار ما يتحدث به مراعاة للمصلحة ومراعاة لأفهام الناس. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. طيب، قبل أن نختم هذا المجلس بارك الله فيكم، نذكر أنفسنا وإياكم أن العلم لا بد له من ثمرة، وثمرة العلم تظهر في العمل وتظهر في السلوك. فالعلم الذي لا يغير من سلوكك فاعلم أنه وبال عليك، لأن الأصل أن الإنسان كلما ازداد علما ولو فائدة لا بد أن يتظهر أثر ذلك في خلقه. وذلك يشبه أحد الفضلاء أن الإنسان كوعاء، فكلما ملئ علما ازداد ثقلا وازداد رزانة، وكان أبعد الناس عن الطيش والحماقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويحسن نياتنا. نسأله جل وعلا أن لا يجعل من هذه المجالس لأنفسنا حظا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حظوظ أنفسنا تحت أقدامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر إن أطلنا عليكم، بارك الله فيكم.